الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا تزال الخيرات والبركات تتوالى وتترى على حينا، ولله الحمد والمنة، من خلال هذه الدورة العلمية الإصلاحية المباركة، والتي دخلت بفضل الله عز وجل يومها الرابع، التي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيها، وأن يبارك في جهود مشايخنا، وأن يبارك في الحضور، وأن ينفع بها بإذن الله تعالى. وبعد، فإن الأمم والدول لا تستطيع المحافظة على استمرار وجودها وتقدمها إلا بإعداد أجيالها المتعاقبة الإعداد السليم المتكامل، وبقدر محافظتها على تربية هذه الأجيال على التمسك بدينها ومعتقداتها وأخلاقها، بقدر ما تحافظ على بقائها وعلو شأنها. فالشباب يعتبر ثروة الأمة الغالية وذخرها الثمين، يكون خيرا ونعمة حين يستثمر في الخير والفضيلة والبناء، ويغدو ضررا مستطيرا وشرا وبيلا حين يفترسه الشر والفساد ويزج به في مستنقعات الفتن. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب فيما ينفع، والغنيمة لا تكون إلا على شيء يخشى فواته وضياعه. وحيث كان زماننا زمن فتن، تعين التذكير بما يكون عونا للشباب ولغيرهم على الاستقامة والثبات على النهج المستقيم والهدي القويم. فأتت هذه المحاضرة تحت عنوان وصايا للشباب عند الفتن، يلقيها على مسامعنا وقلوبنا شيخنا الفاضل توفيق عمروني حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، بادئ ذي بدء، لابد من توجيه الشكر الجزيل والثناء الحسن الجميل لكل من شارك من قريب أو بعيد للوصول إلى عقد مثل هذا اللقاء أو مثل هذه اللقاءات المباركة، التي نسأل الله الكريم أن ينفع بها السامعين، ونجعلها في ميزان حسنات القائمين على هذه الدورة الميمونة، بدءا بإمام المسجد المجاور إلى كل الجهات والسلطات الرسمية التي سمحت بعقد مثل هذا اللقاء، لأن نفع مثل هذه اللقاءات كبير، ولا يعلم يعني حجم نفعه إلا الله تعالى. فالناس بحاجة ماسة إلى مثل هذه المجالس التي ينشر فيها علم الوحي كتابا وسنة، فالحياة لا تحلو إلا بمثل هذا الوحي، ولا تصح ولا تتم إلا بأن ينتشر بينها الوحي. والظن بكل من يتعاقب على هذا الكرسي أنه ينشر مثل أو العلم المستمد من هذا الوحي الذي به حياة قلوبنا وحياة أرواحنا. أما فيما يتعلق بكلمة هذه الليلة، كما سماها المقدم بارك الله فيه، قال: وصايا للشباب في الفتن. فلا شك أننا نعيش زمنا متأخرا جدا، بعيدا عن الزمن الأول وقريبا من آخر أيام الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: جعل عافية هذه الأمة في أولها، وجعل في آخرها أمور بلاء وأمور تنكرونها. قال: فتكون الفتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وهذه الغاية التي هي غاية كل مسلم شاب أو شابة أو امرأة أو رجل أو كبير أو صغير، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. لأن الله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعني لمن أراد هذا الثواب الجزيل وهذا الفوز الكبير العظيم، قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فلتأته منيته، يعني يأتيه موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون عاقدا قلبه على الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني قائما بكل أركان الإيمان، قائما بكل أركان الإيمان. وهذا طبعا لا يتأتى أن يختم للعبد بمثل هذا الإيمان إلا إذا كان قد أمضى عمره في طاعة الله وتقواه. قال: وليأتي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلقا جميلا، الناس بحاجة إليه، كل الناس بحاجة إلى مثل هذا الخلق، ولو طبق عمليا لا صارت حياتنا لا نقول جنة، ولكنها تعمرها سعادة وسرور لا يماثله السرور. وهو أن يأتي المؤمن أو الرجل غيره ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يفعل بغيره ما يحب أن يفعل به. ولا أظن أحدا منا إلا وهو يحب أنه إذا مر عليه أخاه أن يبتسم في وجهه وأن يسلم عليه وأن يصافحه. وكل منا يحب إذا أصيب بمصيبة وجد أخاه بجنبه يواسيه ويعينه ويقف معه. ولا شك أنه إذا احتاج إلى معونة أو مساعدة سره وأفرحه أن يجد أخاه بجنبه يعينه ويساعده في كل بكل ما أوتي من مال وقوة. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا أراد أن ينجو من فتن الدنيا والآخرة، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني العافية هذه الأمة كانت في أولها، لكن في آخر هذه الأمة ستكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلاء وأمور تنكرونها، يعني ستتعاقب وتتكاثر الفتن وتأتي واحدة تلو الأخرى، وكلما رأى المؤمن فتنة ظن أن هذه الفتنة ستهلكه، وإذا سلمه الله تعالى وعقبتها فتنة أخرى حسب أن هذه التي ستهلكه، وهكذا إلى أن يلقى ربه عز وجل. فلذلك حري بنا بخاصة الشباب أن يكونوا على دراية بمثل هذه الفتن، ويعلمون كثيرا من تفاصيلها ليخرجوا منها سالمين غانمين، لأن الفتنة إذا جاءت كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة السلف التابعين من أئمة البصرة رحمه الله تعالى، وأنصح الشباب أن يطالعوا في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير، فإنه تلميذ عمران بن حسين الصحابي الجليل، أخذ عنه علما جما وظهر عليه في حياته، بحيث كان أحد أئمة يعني زمن الفتن، وتعرفوا أنه زمن الفتن يعني زمن الحجاج وغيره، ظهر أئمة قلائل ثبتوا في مثل تلك الفتن كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، ومنهم مطرف بن عبد الله بن الشخير. ماذا يقول مطرف؟ يقول إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه، تأتي تقارع المؤمن عن دينه، يعني تريد أن تدفع المؤمن عن دينه وتبعده عن دينه وتبعده عن تقوى الله عز وجل وخوفه والعمل بأحكامه وشريعته. فلذلك ينبغي أن ينتبه المسلم وبخاصة الشاب ولا يتعرض لهذه الفتن، وينأى عنها بنفسه ويكون منها بعيدا بعيدا، يكون منها بعيدا بعيدا. لذلك أعظم فتنة تأتي البشرية أو تعرفها البشرية هي فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع به أحدكم، يعني إذا سمع بالدجال في جهة ما، قال فلينأى عنه، فلينأى عنه، يعني يبتعد بنفسه ولا يذهب ويقول أرى وممكن أنظر، أنا أدري أنه الدجال ولن يعني يؤثر في ولن يزلزل عقيدتي، فإني أعلم أنه الدجال. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يبتعد عنه، أن يبتعد عنه. فلا يليق ولا لا يحسن بكل شاب ومسلم أن يكون فضوليا في باب الفتن، يعني الفضول يعني حب التطلع أو المعرفة أو غير ذلك. فالفتنة لابد أن يفر منها المسلم بجلده. فلذلك حتى في زمن الفتن يقول فضل بين الحسن البصري رحمه الله تعالى وبين مطرف بن عبد الله بن الشخير أن الحسن البصري كان يعيش في البصرة ولم يخرج منها، يعني كان في مدينة البصرة حيث الفتن وغير ذلك. شبهوه بالذي يقف على ضفاف الوادي، يعني الوادي أو السيل يحمل وهو واقف عنده. قالوا أما مطرف بن عبد الله بن الشخير كان يخرج من البصرة إلى البادية، وفي بعض يعني مراحل حياته مكث 7 سنوات لم يأتي إلى البصرة. قالوا ما هوش فقط لم يأتي، إنما لم يستخبر عن شيء من الأحداث، لم يستخبر عن شيء من الأحداث، يعني لا يبحث عنها، ماذا فعل فلان ومن قتل ومن قتل ومن أخذ كذا ومن أخذ منه وغير ذلك، لأنه مشغول بنفسه. فالفتنة يحسن بالمسلم أن يبتعد عنها، والفتنة على قسميها، إما فتن شهوات وإما فتن شبهات، فتن شهوات وإما فتن شبهات. يعني فتنة الشهوة يعني شهوة الفرج أو شهوة السماع أو شهوة الأكل ونحو ذلك، فهذه متعلقة بالبدن. أما شهوات الشبهة فهي الأمور المتعلقة بالاعتقاد والعلم والفكر والتصور، فهذه يعني أخطر من الأولى، لأن هذه تجر صاحبها إلى الوقوع في البدعة والخروج عن السنة. وأحيانا تصل به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فعلى المسلم أن يكون حذرا منها. والفتنة طبعا ما سميت فتنة إلا لأنها يشتبه أمرها، يعني يشتبه أمرها، الفتن تشتبه أمورها، يعني فيها شيء يبدو لك من الخير وفيها شيء كثير من الشر. فلذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أقبلت يعني الفتنة قال عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لكن عند الإقبال لا يعرفها إلا العالم الراسخ المتمكن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن التدبر والفهم فيهما، فهذا يعرف الفتنة عند إقبالها فيحذر منها فينكر عليه حتى الناس ممكن في زمانه. لماذا؟ لجهل الناس بكونها فتنة. فلذلك هذا ما يتعلق بالفتن. فلذلك بخاصة الشباب ونحن يعني في مرحلة الشباب هي أفضل مراحل حياة الإنسان، لأن الإنسان خلق من ضعف ثم قوة ثم يعود إلى ضعف يعني إلى الهرم والشيخوخة. فهذه الفترة أو المرحلة هي أزهى مراحل حياة الإنسان، لأنه فيها قوته وفيها يعني تتسع مداركه وتقوى حواسه، فيعيش الحياة بكل حواسه وبكل عقله وبكل بدنه وجوارحه. لكن هذه المرحلة سريعة الزوال وسريعة الانقضاء، هي نعمة لكنها سريعة الزوال. ومن كونها حتى تعلموا أنها نعمة أن الله تعالى إذا أدخل أهل الإيمان إلى الجنة لا يدخلهم إلا وهم في مرحلة الشباب. فالجنة لا يدخلها كبير ولا عجوز ولا شيخ، كل من يدخل الجنة يدخلها شابا. في بعض الأحاديث أن أعمار أهل الجنة في 33 سنة، يعني في عز قوة الشباب، في عز قوة الشباب يخرج الإنسان من الطفولة إلى الشباب ولم يدخل بعد في الكهولة. فهذا أفضل يعني مراحل الحياة. فلذلك الله تعالى من نعمه على أهل الجنة أنه يدخلهم شبابا. لكن العاقل أو الشاب الذي يريد الخير لنفسه هو الذي يستغل هذه المرحلة، والذي يستغل هذه المرحلة ويغتنمها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. منها أن يعني يستغل العبد شبابه، فترة شبابه في طاعة الله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى، وإلا سيقف موقفا بين يدي الله عز وجل سيندم على فترة شبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به، فيسأل عن شبابه. فلذلك العاقل، وأظن أن الحاضرون وجلهم من الشباب يعني ممن إن شاء الله يعني علت همتهم وسمت وارتفعت، لأنه لولا أن هممكم عالية ويعني وسامية وترجو ثوابا من الله عز وجل وارتفعت وسمت عن حطام الدنيا ما اجتمعتم في مثل هذا المجلس. فهذا من أعظم النعم على من أعظم نعم الله تعالى عليكم التي يجب أن تشكروها. فسألوا الله من فضله أن يتم عليكم نعمته وأن يزيدكم من فضله. فكثير من الشباب هم معرضون عما أنتم فيه. فانظروا إلى أنفسكم وعددكم، مهما ظهر لكم أنه عدد كثير، لكن البعيدون عن مثل ما أنتم فيه كثير وكثير جدا. فلذلك هذا مما ينبغي ألا يغيب على ذهنك وعقلك دائما وقلبك، أنك منعم عليك، وأن الله فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا من أهل الكفر ومن أهل الإسلام، من أهل الكفر ومن أهل الإسلام. فكثير من شباب الإسلام تائه وضائع وغارق في شهواته وملذاته، لا يطلب إلا حطام الدنيا. فأنتم من فضل الله عليكم أن ميزكم الله تعالى أنكم تطلبون أشرف شيء على وجه الأرض. تدرون ما هو أشرف شيء على وجه الأرض؟ هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الكنز هو الوحي، كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فأنتم تسعون إلى الحظ الوافر والخير الذي لا يدانه خير في الدنيا، وهو العلم، وهو العلم. وأي علم أشرف العلوم؟ وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا من فضله، وأن يتم نعمته علينا، وأن يثبت قلوبنا على ما نحن فيه، وأن يميتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما فيما يتعلق بالوصايا فأحاول أن أختصرها حتى لا تأخذ وقتا كبيرا، وأجعلها يعني ارتأيت أن أجعلها 5 وصايا لتكون سهلة العدد وقليلة، ليذكرها الشاب الطالب، ولتكون منه على ذكر دائما حتى يعمل بها وينتفع بها إن شاء الله تعالى. فالوصية الأولى التي ينبغي أن نتواصى بها بيننا وبين جميع من نعرف ومن نريد له الخير: تقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. فهي الوصية التي وصى الله تعالى بها الأولين والآخرين، وهي وصية جميع الأنبياء والرسل لأقوامهم، وهي وصية جميع النبلاء والصالحين والأعلام لمن بعدهم، أن يوصوا غيرهم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل يجيزها أهل العلم في شرحها وتعريفها، أن تقول أو يقال: أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية. أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية. وكما قلنا أن أعظم فوز يحصله العبد أن يزحزح عن النار، أن يزحزح عن النار، يعني أن يكون بعيدا عن سخط الله تعالى. ولا يكون ذلك ولا يتحقق ذلك إلا بهذه التقوى. وكيف يحقق العبد التقوى؟ هو أن يأتمر ويأتي كل ما أمر الله تعالى به، وأن يجتنب ويمتنع عن كل ما نهى الله تعالى عنه، وأن يصدق الله تعالى في كل ما أخبر به، وأن يصدق الله تعالى في كل ما أخبر به. فالأحكام أو الدين أو القرآن إنما هو هكذا أحكام، يعني فيها أوامر وفيها نواهي، أو هي أخبار فيها أخبار الأمم السابقة أو الأمم يعني ما يحصل في الآخرة بعد دخول الناس الجنة والنار، يعني فيها ذكر مصير الموحدين الفائزين بنعيم الله تعالى في الدنيا والآخرة، وفيها خبر من خالف أمر الله تعالى ولم يستجب دعوة رسوله الكرام عليهم السلام، وما حصل لهم من عذاب ونقمة في الحياة الدنيا، وما توعدهم الله تعالى به يوم القيامة. لذلك الله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله تعالى قوله حق وقوله صدق، ومن أصدق من الله قيلا. فكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق، وكل ما أمر الله تعالى به أو نهى الله تعالى عنه فهو عدل. فيجب أن يعلم العبد أن الخير كل الخير في فعل ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. فإياك ثم إياك أيها الشاب أن تظن في شيء حرمه الله تعالى أو نهى عنه أن فيه شيئا من الخير أو فيه مصلحة لك، إياك ثم إياك. فكل ما نهى الله تعالى عنه وأراد من عباده ألا يقربوه إلا وفيه الشر وفيه الضر ولا مصلحة فيه، فالمصلحة والخير والنفع كله فيما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. فهذه التقوى أن تكون ممتثلا لأمر الله تعالى ومجتنبا لنواهيه ومصدقا بأخباره. فالله تعالى يقول عن نبيه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. فيحل النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات، ما أحله فهو طيب وما حرمه الله أو رسوله فهو خبيث وفيه الخبث. فإياك، هذه اتخذها قاعدة في حياتك، أن ما نهى الله تعالى عنه لا خير فيه، وإن كان فيه شيء من المصلحة فإنه غارق في الشر الذي الكثير الذي فيه. لذلك الله تعالى لما تكلم عن الخمر والميسر قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فمنهيات الله عز وجل ومنهيات النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. لذلك لو كان الشاب عاقلا رزينا متزنا في عقله لعلم أن كل حكم أو كل يعني عمل أو قول أو فعل نهى الله تعالى عنه فليعلم جازما أنه لا خير فيه. تحدثه نفسه وتحدثه شهوته أن يفعله، لكن لو رجع إلى عقله وتأمل فيه يعني أفضل التأمل لأدرك أنه لا خير فيه، ولو تلذذ به لبعض اللحظات أو لبعض الوقت فإنه سيعقب هذا الفعل الذي فعله ندم كبير وحسرة طويلة، ندم كبير وحسرة طويلة. فعلى العبد وبخاصة الشاب أن يلزم تقوى الله عز وجل، ولا شك أن التقوى فيها من الخير والثمار اليامعة والفوائد الكثيرة الشيء الجم الكبير. يعني لو ذهبنا نعدد فوائد التقوى، لو أن العبد يتقي الله تعالى في حياته كلها إلى أن يموت ويلقى الله عز وجل لحصل ثمارا كثيرة وفوائد عظيمة لا يمكن تصورها إلا من عاشها، يعني لا يدرك هذه الثمار إلا من حقق التقوى وعاش في مثل هذه الثمار. منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. هذه جاء الله تعالى بها في سورة الأنفال بعد قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. في الآية التي تليها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان في تفسيره ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره إلى أنه مخرجا، يعني المقصود إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. وجاء عن بعضهم يعني من أئمة السلف من فسر هذا بقوله نصرا، يعني يجعل لكم نصرا، وبعضهم قال يجعل لكم منه نجاة، يعني بالتقوى تكون لك نجاة. ومحمد بن إسحاق المدني إمام المغازي وهو من أئمة التفسير قال يجعل لكم فرقانا، أي فصلا بين الحق والباطل، فصلا بين الحق والباطل. فعلق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على جملة ابن إسحاق فقال، قال وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل. يعني يكفر الله سيئاته، شرحها ابن كثير رحمه الله، قال يعني تكفير ذنوبه أو سيئاته يعني تمحى ذنوبه، وغفرها أو مغفرتها أن الله تعالى يسترها عن الناس ويستر عيبك. لكن المقصود بهذا أن أفضل تفسير يعني رجحه ابن كثير هو تفسير محمد إسحاق، قال فرقانا أي التقوى تكون سببا لك لمعرفة الحق من الباطل والتمييز الصواب من الخطأ. وأنت أيها الشاب في عز الفتن المتلاطمة والفتن المتدافعة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مثل هذا الميزان الذي تميز فيه بين الحق والباطل. فأول سبب يساعدك على هذا هو أن تحقق تقوى الله تعالى، أن تحقق تقوى الله تعالى. إذن في هذه الآية وحدها أربع ثمار أو أربع فوائد لمن حقق تقوى الله عز وجل: أن يرزقه الله تعالى العلم والهدى الذي يفرق به بين الحق والباطل، والله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثاني والثالث قالوا تكفير السيئات وغفر أو مغفرة الذنوب. بعضهم يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا ذكر تكفير السيئات وحده يشمل معنى تكفير السيئات يعني تكفير الصغائر والكبائر ومحو الكبائر، وإذا ذكر الاثنين لابد أن يكون لكل أحد منهما معنى، كما حمله الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال تكفير السيئات المقصود به الذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب المقصود به الكبائر، ثم الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأن الله تعالى قال في آخر الآية والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. وفي آيات أخرى في سورة الطلاق ذكر الله تعالى من حقق التقوى، لمن يحقق التقوى أجورا عظيمة وفوائد عظيمة، جاءت واحدة تلو الأخرى. في الآية الأولى يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على تفسير بعض العلم بعض أهل العلم في المخرج يقول أن يجعل له يعني الله تعالى يسر أمره ونحو ذلك، بعضهم يقول يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، يعني كل شيء ضاق على الناس من أزمة خانقة ونحوها هو الله تعالى يجعل له مخرج منها. وإحنا لا شك نعيش في بلد تكثر فيه كثير من المشكلات العويصات التي يعني تشغل بال الشاب منذ أن يعقل، من عمل ومسكن ومركب و أشياء كثيرة من أمور الدنيا.
فإذا كنت عاقلا لبيبا حكيما فاعلم أن لزومك للتقوى تقوى الله عز وجل سيكون سببا لأن يفرج الله تعالى كل كرباتك ويجعل لك مخرجا من كل المضايق، وليس ذلك على الله بعزيز، لأن الله تعالى يقول بعد ذلك ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعض أهل التفسير أي من جهة لا تخطر بباله، يعني أنت تكون تنتظر شيء يأتيك من هذا الجهة فالله تعالى يرزقك إياه ويأتيك من جهة أخرى، تحط ملف وممكن تسكن ممكن عمل وتنتظر تشوف فلان وتتصل بفلان، لكن لو اتقيت الله عز وجل لرزقت بعمل، ممكن يأتيك العمل وأنت في بيتك ويطرق بابك لتفتح لتجد من يعرض عليك عملا. فهذه أشياء أقول لكم لا يدركها إلا من حقق التقوى، فعلى الشاب أن ينتبه لمثل هذه الجوائز العظيمة ولمثل هذه الفوائد الكبيرة ولا يفرط فيها. ثم يقول الله تعالى في الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي يسهل أمره وييسر عليه كل عسير، ويسر عليه كل عسير. ثم يقول الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويعظم له أجرا أي يدفع الله تعالى عنه المحذور الضار وهو الذنوب والمعاصي والخطايا، ويعظم له أجرا أي يحصل له المطلوب الذي يريده العبد وهو تحصيل الأجر والثواب. إذن بالتقوى يدفع عنك المحذور وكل ضار من الذنوب والمعاصي، وتجلب بالتقوى كل مطلوب ومرغوب من تحقيق الثواب والأجر العميم والأجر الجزيل. فهذه وعود من الله تعالى الذي لا ينطق إلا حقا، فالله تعالى يقول إلا حقا وصدقا ووعده حق، فوعدك الله تعالى ومن يتق الله. والشباب يعرفون أن هذا من اسمها من شرطية، يعني لا يتحقق لك ولا تتحقق لك هذه الجوائز وهذه الفوائد إلا إذا حققت التقوى. فإذا حققت التقوى تحقق لك المخرج، وتحقق لك الرزق، وتحقق لك تيسير الأمور، وتحقق لك تكفير الذنوب والخطايا، وتحقق لك الأجر الجزيل والفضل العظيم من الله تعالى. فعلى الشاب أن ينتبه إلى هذه الفوائد ولا يفرط فيها، فإنها وعد من رب كريم عزيز لا يريد بك إلا خيرا، لا يريد الله تعالى بك إلا خيرا. لذلك من ترك التقوى لا شك أنه لن يوفق إلى مثل هذه الأشياء، لا إلى معرفة الحق ولا إلى وجود المخرج من المضايق ولا إلى الرزق الحلال الطيب ولا إلى تكفير السيئات ولا إلى تيسير الأمور ولا إلى الثواب الجزيل. فمن لم يحقق التقوى وترك التقوى يعني حصل له عكس هذه الفوائد والثمار. لذلك على الشاب الذي يريد أن يعصمه الله تعالى من الفتن لا تنظر لا يمينا ولا شمالا، فالحل قريب بين يديك وهو تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه وحفظه ورعاه وكتب له السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل وشاب نشأ على طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات جمال وحسب فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاعمل لمثل هذا اليوم، إنه يوم عظيم يفتن فيه الناس، يفتن فيه الناس، تنزل الشمس أو تصير قريبة من الرؤوس، ولا ظل إلا من أظله الله تعالى. فاحجز أيها الشاب لنفسك ظلا أو مكانا تحت ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وهو أن تنشأ في طاعة الله عز وجل، وتلزم طاعة الله تعالى كل وقت وكل حين، فتتقيه صباح مساء في خلوتك وفي جلوتك وفي علانيتك وفي سرك. فاتق الله واستحضر مراقبة الله ونظره إليك، تكون سببا لنجاحك وفلاحك وسرورك وسعادتك في الدنيا والآخرة. واعلم أنك مكلف بمجرد البلوغ، لأنه الآن تدرون يعني مع العلوم الحديثة من علوم النفس ونحو ذلك دخلت علينا بعض المصطلحات من الغرب، يسمون الطفل إذا خرج من طفولته يعني ودخل في مرحلة البلوغ وهو كونه صار شابا يسمونها فترة المراهقة. فترة المراهقة، نحن المسلمين ما عندنا شيء اسمه المراهقة، ما عندناش شيء اسمه المراهقة. هذا المراهق مصطلح يستعمله الفقهاء في معنى آخر، في من يتأخر عند المالكية، في من يتأخر في الوصول إلى يوم عرفة ونحو ذلك. أما المراهق بهذا المعنى ما عندناش. عندنا شيء أن الإنسان أو الطفل مرفوع عنه القلم، لكنه بمجرد أن يبلغ يعني أن يحتلم أو أن ينبت الشعر نحو العانة أو تحيض البنت، فقد صار مكلفا يجري عليه القلم وتسجل عليه كل أقواله وأفعاله وحركاته، فيجري عليه قلم الكتاب فيؤاخذ بكل شيء. فلا يقال أنه مراهق، ممكن فترة المراهقة ومسكين وخليه كما يقال وينتشر بيننا أن يقول ما زال يعيش فترة مراهقته، وبالأجنبية يقول أدوليسون يعني ما زال ممكن يمشي فتاته، ولابد أن طبعا نحول الحواجز هذه التي لا تعقده ونحو ذلك مما أوحاه الشيطان إلى الناس وصار شيئا مستقرا، من أنكره كأنما أنكر شيئا معلوما بالضرورة العقلية أو الدينية. يعني صار يستغرب منا إذا قلنا للناس أنه لا يجوز أن يجالس أو تجالس الفتاة الشاب أو يماشي الفتاة أو يخلو بها أو يمسها أو نحو ذلك. فما عندنا شيء اسمه علاقة بين الجنسين، يعني بين البنت والولد أو بين الشاب والشابة، هذا شيء مخالف للفطرة ومخالف لأحكام الله تعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو، لا سعادة لكل شاب ولا شابة إلا بأن تعيش بعيدة عن مثل هذه العلاقات، عن هذه العلاقات المشبوهة التي لا تورث إلا الخنا والزنا والتخنث وفساد الأخلاق والطبع. فينشأ شبابنا ذكورنا تأنثوا وإناثنا تذكر وترجلوا. لماذا؟ لكثرة هذا الاختلاط والاحتكاك، وصارت يعني علاقاتهم صباح مساء. بالعكس إذا سئلت الفتاة تقول لك أنا أفضل أن أصاحب الفتيان، والشاب يقول لك أنا أفضل أن تكون صديقتي وصديقي يعني فتاة من، وهذا طبعا مخالف للفطرة ومخالف للعقل السوي والفطرة السليمة. والشاب الذي يريد الخير لنفسه وأن يعيش بعيدا عن مثل هذه الأخلاق والطبائع، أن يعيش مستقيما ملتزما متقيا ربه عز وجل، متقيا ربه عز وجل. فمن أعظم يعني الفترات التي يجب أن نحقق فيها التقوى الشباب، وأن يحرص أباؤنا على أن يراقبوا أبناءهم الشباب وهم في فترة ما يسمى بالمراهقة في مثل هذه العلاقات، فإنها تفسد عليهم فهمهم وتفسد عليهم عقلهم وتفسد عليهم رجولتهم. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر. أمر آخر أو وصية ثانية أحب أن أوصي بها نفسي وإخواني الشباب، الصبر. فالصبر مقام عال جدا يحتاجه العبد في كل أحواله، الصبر على الأقدار المؤلمة، والصبر على شهوات النفس، والصبر على الطاعات. يعني هذه أحوال العبد، إما أن تصيبه مصيبة وقدر مؤلم، وإما أنه يصارع نفسه لأجل شهوة، وإما أنه يصارع نفسه لأجل إقامة عمل يقربه وطاعة تقربه إلى الله تعالى. فأنت أيها الشاب بل كل مسلم يحتاج الصبر في كل أحيانه وأوقاته، في كل أحيانه وأوقاته. لذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رأس الأمر كله الصبر. وفي بعض الأحاديث التي صحح العلماء جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، قال الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولذلك قال أهل العلم أكثر الله تعالى من ذكر الصبر في القرآن، حتى وصلت مواضع ذكره إلى أكثر من 90 موضعا. لماذا؟ لأهميته وضرورته وحاجة العبد إليه. فأنت محتاج إلى الصبر في كل أوقاتك، كل حياتك، إلى أن تلقى الله تعالى. إياك أن تفرط في الصبر، الصبر مع نفسك، الصبر مع شهوتك، الصبر مع يعني جيرانك، الصبر مع والديك، الصبر مع أبنائك، الصبر مع زوجتك، الصبر مع صاحبك، الصبر مع سيدك، الصبر مع مديرك، الصبر مع من تعمل. المهم تحتاج إلى الصبر في كل أوقاتك، في كل أوقاتك وأحيانك. لذلك ليس شيء أنفع في الفتن يدفع به أو تدفع به الفتنة من الصبر، ليس شيء أعظم تدفع به الفتنة من الصبر. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي بها فصبر فواها. فواها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطيب وما أحسن من ابتلي بمثل هذه الفتن فصبر عليها. فالصبر على الفتن يعني فتن الشهوات وفتن الشبهات ليس بالأمر السهل، لكن جزاءه عظيم وأجره عظيم. يكفي أن الله تعالى قال في كتابه العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبخاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وأقبلت من كل جهة وصوب، وتداعت على أمة الإسلام جماعات ودولا وأفرادا، فلا شك أن الصبر في مثل هذه الأوقات مطلوب بإلحاح لكل مسلم، مطلوب بإلحاح لكل مسلم أنه يتحلى بالصبر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يأتي على الناس زمان الصابر فيهم يومئذ على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وفي لفظ في سنة ابن ماجه كالقابض على الشوك. فتصوروا هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لشدة الأمر وصعوبته وعدم سهولته. ونحن نعيش هذا، فأنت تجد أن استقامتك وتقواك الذي تريد أن تحققه يخالفك أهلك، يخالفك فيه أبناؤك، تخالفك فيه زوجتك، يخالفك فيه صاحبك، يخالفك فيه جيرانك. فنحن نعيش غربة عظيمة، غربة بين أهل الإسلام فضلا عن أهل الكفر، لكثرة وعموم الجهل بين الناس بأحكام دينهم. فهذه الأمور أو هذا المحيط المملوء بهذه الفتنة العظيمة يحتاج منك إلى صبر كبير ومقاومة عظيمة. واعلم أن صبرك هذا الذي تصبر نفسك به أن الله تعالى لن يضيع أجرك وسيثيبك عليه، أن الله تعالى سيثيبك عليه. والشاب دائما أحب أن يذكر وهو شاب قصة يوسف، ونحن الآن طبعا بلاء شبابنا من أعظم بلاء رجالنا فتنة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وبخاصة الشباب سهل عليهم يعني الزنا، وسهل عليهم الفسق، وسهل عليهم الاحتكاك بالنساء والبنات والفتيات، يعني سهلت جدا عندهم سبل المعصية. فلذلك وانت ترى الشاب في أوج قوته وأوج يعني شهوته والتهاب غريزته وهو ينافح ذلك كله ويدافعه ويتطبر ويشغل نفسه بأمر ينفعه عند الله عز وجل من قراءة قرآن أو مذاكرة علم أو مجالسة أحد أهل العلم أو نحو ذلك من الطاعات، فهذا لا شك أن ربك يحبه، وأن ربك بعض السلف قال أن الله تعالى يباهي ملائكته بالشباب المتعبد، بالشباب المتعبد. فيوسف عليه السلام الذي حصل له أنه أتته الفتنة وأطلت عليه وتوفرت كل أسباب الفتنة والمعصية، لكنه أبى وذكر الله تعالى وفر هاربا بجلده إلى أن حدث له ما حدث. في آخر السورة ماذا يقول الله تعالى؟ يقول الله تعالى قال يوسف هذا أخي، أن قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاجعل دائما هذا منك على بال، ولا تغرنك هذه الشهوة التي تداهمك، فإن صبرك عليها للحظات سيعقبك الله تعالى بعدها فرحة وسرورا وتنورا وزكاة لنفسك، والله ستفرح به كثيرا. لحظات فقط، يعني كثير من الناس يجرب يعني يكون في معصية يعني تلوذ به ممكن فتاة يقع في فاحشة الزنا أو يعصي الله تعالى بالعادة السرية، لكن بمجرد أن ينتهي من شهوته إلا ويمتلئ قلبه حسرة وندامة وتذكرا، ويعني حتى إنسان يصل به إلى أن يحقر نفسه ويندم على فعله. لكنه لو صبر نفسه وتصبر وصابر واتقى الله تعالى ودفع الشهوة للحظات سيعقبه الله تعالى بعد ذلك فوائد عظيمة وثمار جليلة، أن الله تعالى ينور قلبه ويزكي نفسه ويطيبها ويفتح عليه ذهنه ويوسع عليه فهمه ومداركه لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك تذكر مثل هذه الأشياء، يعني الشهوة أو المعصية سريعة الزوال، لكن الذي يعقب الطاعة من الثمار والفوائد عظيم جدا. وهذا كما أقول لكم دائما كما أكرر أنه لا يمكن التعبير عنه، إنما يشعر به العبد أو الشاب شعورا وإحساسا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ترك ومن تأمل ما جرى على الإسلام وفي الإسلام على الإسلام من الفتن صغارها وكبارها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. تعرفوا أنه سبب حصول الفتن كلها هو لترك الصبر، لترك الصبر. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا تقع الفتنة أو تقع الفتنة بسبب ترك ما أمر الله تعالى به، إما في التقصير في معرفة الحق يعني معرفة حكم الله تعالى، وإما في التقصير في الصبر أو ترك الصبر أو سبب الفتن هذا هو. فلذلك الله تعالى ماذا يقول عن المفلحين غير الخاسرين الرابحين في الدنيا والآخرة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بشيئين الحق ليعرفوه يتواصون به ويتواصون بالصبر. فلذلك من الوصايا التي يجب أن نتواصى بها دائما الصبر والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة التي أحب أن أوصي بها إخواني الشباب هي لزوم العبادة، لزوم أو التزام العبادة، وأحب أن أجملها في شيئين، في الصلاة والدعاء. في الصلاة والدعاء أن تلزم الصلاة لزوما كبيرا، وأن تلزم الدعاء أيضا لزوما كبيرا، لأن مما ينجيك من الفتن بطرف بشقيها الشهوات والشبهات هو لزوم الصلاة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في هرج كهجرة إلي، عبادة في هرج كهجرة إلي، والمقصود بالهرج هو الفتنة واختلاط الأمور وكثرة القتل ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الناس في الفتن يشتغلون بها بسماعها والخوض فيها بالفتنة وعدم الحلم وقلة العلم ونحو ذلك. فأنت تشغل نفسك بالعبادة، أن تشغل نفسك بالعبادة، من أجل العبادات التي تشغل بها نفسك عبادة الصلاة، أن تلجأ إلى الله تعالى إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يفزع إلى الصلاة، وصح عنه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وهذا دأب الأنبياء كلهم. لذلك الله تعالى يقول في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن كما قلت لكم أن الصلاة هي أحد الأسباب الكبيرة للخروج والسلامة من الفتن. الله تعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم يعني نزول الفتن كما في البخاري من حديث أم سلمة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أم سلمة قام ليلة فزعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام مفزوعا، فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول الفتن، يعني كثرة نزول الفتن، فقام فزعا من هذا الأمر العظيم. فماذا أشار؟ أشار على أصحابه أو على أهله من يوقظ زوجاته ليصلين. لماذا؟ لأن صلاة الليل بخاصة صلاة الليل وصلاة النفل أحد الأسباب العظيمة التي تبرأ عن العبد الفتن وتدفعها عنه. فالصلاة هي أحسن ما يقوم به العبد، هي أحسن ما يقوم به العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالزم صلاتك وحافظ عليها في أوقاتها، وحاول أن تقيمها إقامة تامة كاملة بكل أركانها وفروضها وشروطها وسننها ومستحباتها، ونوع في صلاتك في قراءة القرآن، نوع فيها الأذكار، أدم قراءة، يعني أطل صلاتك، حسن ركوعك، حسن سجودك، دعك تشعر أنك تعيش لحظات هي من أفضل لحظات حياتك. فإذا صار العبد يعني وصل إلى هذه المرحلة ستصير صلاته عنده من أعز أمور هذه الحياة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر الصلاة وعرف غورها وما فيها من المعاني العظيمة وما فيها من الصلة بين العبد وربه عز وجل، ماذا قال؟ قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن قال بعد ذلك وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة عيني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلذلك كلما ارتقى العبد في العلم والتقوى والخوف من الله تعالى ومعرفة معنى الصلاة إلا وصارت أحب شيء إليها، وبخاصة في زمن الفتن. لذلك عثمان بن عفان في زمن الفتنة جاءه أحد أصحابه اللي هو كما صحيح البخاري عدي بن خيار، عبيد الله بن عدي بن خيار. ففي زمن الفتنة دخل عليه وهو محصور، طبعا عثمان كان لا يخرج من بيته، حصره هؤلاء الخارجون عليه. قالوا إنك إمام عامة ونزل بنا أو بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة وتنحرج. يعني قالوا يا إمام أنت إمامنا والآن يعني صرت محصورا لا يمكنك الخروج، والذي يصلي بنا إماما في المسجد هو إمام فتنة يعني أحد الخوارج، فكيف نصلي معه يعني نتحرج بالصلاة وراءه؟ فماذا قال له عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصلاة من أحسن الأمور بخاصة في زمن الفتنة، إضافة إلى الصلاة أن يلزم العبد الدعاء، أن يلزم الدعاء وأن يكثر من سؤال الله تعالى أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتعوذ بالله تعالى من كل الفتن الظاهرة والباطنة الخفية والجلية. فإنسان يكثر من ذكر هذا الدعاء وأن يتعوذ بالله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي علمه أمته في حديث العظيم حديث الذي رأى فيه ربه بالليل في آخر قال وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، فتوفني إليك غير مفتون، فسألوا الله أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك من الأدعية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عقب التشهد الأخير دعاء الاستعاذة، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فاستعاذ من فتنة المحيا والممات، وكان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال. فأعظم أسباب دفع الفتنة عنك وأن تكون منها بمعزل وتنجو منها أن تلزم صلاة، أن تلزم الصلاة وأن تلزم الدعاء، وهو ما أسميه العبادة. فأن تلزم العبادة بخاصة الصلاة. فالشاب وهو قوي في بدنه، سليمة جوارحه ومستقيمة أعضاؤه، يمكن أن يستغل هذا ويغتنمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم شبابك قبل هرمك. فكذلك نصح السلف كما قال أبو إسحاق السبيعي أحد أئمة السلف في الكوفة، كان يقول يا معشر الشباب اغتنموا يعني شبابكم وقوتكم، قلما مرت بي ليلة، يعني يتحدث الآن عن نفسه يقول اغتنموا أنتم شبابكم وقوتكم، قال قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية. ألف آية تدرون يعني وش معناها ألف آية؟ يعني سدس القرآن. القرآن فيه 6236 آية، فهو يقرأ ألف آية يعني سدس القرآن الكريم، يعني يختم القرآن في 6 أيام. ماذا يقول؟ يقول وأنا أقرأ فيها ألف آية، وإني لأقرأ البقرة في الركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والإثنين والخميس، ثم يتلو قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا هو اغتنام الشباب، أن الإنسان يغتنم قوته وقدرته على العبادة والوقوف والقيام الطويل، لأنه ستأتي عليه أيام ويضعف بدنه وتضعف جوارح، لا يستطيع أن يفعل هذا الذي يفعله وهو شاب. لذلك يقول حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين وهي عالمة جليلة زاهدة، تقول يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب، ما رأيت العمل إلا في الشباب. فلذلك على الإنسان أن يحرص على اغتنام بخاصة الشاب شبابه، كما يغتنم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شبابهم، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو طائفة الصحابة تدرون أنه كثير منهم كانوا شبابا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وفدوا أنفسهم لأجل هذا الدين وهم شباب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسلم وعمره 27 سنة. ابن عباس كان شابا طفلا أصلا. علي بن أبي طالب كان صغيرا. عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن جابر، هؤلاء كلهم شباب في مقتبل العمر، فضربوا أروع الأمثلة في نصرة دين الله وطاعة الله ورسوله، وذكرت وشحنت سراجمهم بذكر عباداتهم وقيامهم وصيامهم ما يعجز عن تخيله فضلا عن فعله والإتيان بمثله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صاحبه معاذ بن جبل وهو شاب يافع، ماذا قال له؟ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فانظروا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلى شباب الإسلام. معاذ بن جبل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، كان شابا عالما بحيث مات وعمره لا يتجاوز 33 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وصية كما نتوافى بها الآن، قال يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاسأل الله، لازم هذا الدعاء، فيعينك الله تعالى على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فإنها من أعظم المطالب ومن أعظم الوسائل التي تجنبك الفتن. الوصية الرابعة التي نتوصى بها ونوصي بها شبابنا لزوم الجماعة ومنهج السلف، لزوم الجماعة ومنهج السلف، فإن من أسباب النجاة من الفتن والخلاص منها لزوم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم من كانوا على منهج أهل السنة والجماعة. فمن أعظم مقاصد الشرع الحنيف والدين الإسلامي العظيم التي أمر بها وحث عليها تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. هذه القواعد العظيمة هي من سمات دعوة الأنبياء والرسل كلهم صلوات ربي وسلامه عليهم، فهم يضمون الفرقة والاختلاف في الدين ويدعون إلى المحبة والاختلاف عليه. فالله تعالى ذكر في مواطن كثيرة في القرآن الكثير دعوة عباده إلى الاجتماع والاختلاف والتحبب وكونهم على قلب رجل واحد. فالله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، والله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الصحيحين في حديث حذيفة العظيم الذي يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستأتي، يعني لما سألوها بعد هذا الخير هل من شر، في آخره ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الفتن؟ قالوا فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلذلك لخص الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح مسلم هذا الحديث كله بترجمة، قال باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح يعني مخرج في الصحيحين يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة يعني وسطها فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. إذن لزوم الجماعة مطلب عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الإسلام، لا يجوز التفريط فيها ولا الاستهانة بها ولا التهوين من شأنها. فكثير منا وبخاصة من شبابنا يهون من مثل هذه القضية العظيمة. من أعظم مقاصد الدين كما أمرنا بتوحيد العبادة لله رب العالمين أن لا نعبد معه غيره، فالله تعالى طالبنا أن تتوحد قلوبنا وأن تكون على قلب رجل واحد. الله تعالى يقول لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فالألفة بين القلوب هذا مطلب شرعي عظيم. لماذا في ظنكم حرمت الغيبة وحرمت النميمة وحرم يعني أكل أموال الناس بالباطل وحرم الاعتداء على الغير؟ كل هذا حفاظا على جماعة المسلمين ولا يدخلهم التنازع والشقاق والاختلاف، ليكونوا على قلب رجل واحد. لذلك كان من الأصول العظيمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقررون هذا الأصل. فالطحاوي رحمه الله تعالى يقول في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، والفرقة زيغا وعذابا. فكل شيء يمشي في وحدة الأمة واجتماعها وائتلافها وتآلف قلوبها وتراصها إلا ونحن مطالبون بالعمل فيه والسعي لتحصيله وإبقائه على ما هو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني تصوروا معي هذا الوصف كالبنيان، والبنيان إذا بني جدار ولا حائط فتصوروا كم يدوم أحيانا إلى قرون متطاولة. لماذا؟ لشدة رصه ولشدة التصاق بعضه بعضا. فالمؤمن مع أخيه المؤمن مطالب بأن يكون بمثل هذا الالتصاق وهذا الارتصاص وهذا التلاحم. فهذا من أجل ما يعبد الله تعالى به ويتقرب إليه، وهذا أمر طبعا لا يطلع عليه إلا رب العباد. فقلوبنا الذي يعلم ما فيها هو الله تعالى. فلذلك يجب أن يمتلئ قلبك حبا لإخوانك وحبا لجيرانك وحبا لأهلك، كل من هو معك من أهل القبلة أن تحبه وأن تحب له الخير وتوصل إليه كل نفع. وإذا علم الله تعالى منك وفي قلبك مثل هذا وفقك لكل خير وبارك الله تعالى فيك حيثما حللت. فهذا الذي يجب أن يكون عليه قلب المؤمن. أحيانا أختلف مع أخي ونتخالف، ممكن نصل إلى التهاجر، لكن هذا لا يمنع أن يكون في قلبي نحوه حب معين وولاء معين، أن أدعو له بظهر الغيب أن يهديه الله، أن يرده الله تعالى إلى جادة الصواب، أن يرده الله إلى الحق. فهذا لا يحجزك عنه إلا إذا كانت نفسك طاهرة نقية وهمتك عالية ترجو ما عند الله عز وجل ولا ترجو ما عند الناس. فالذي يتعامل مع الله تعالى هكذا يجب أن يكون، هكذا يجب أن يكون. ولا شك إذا كانت قلوبنا بمثل هذه المثابة إن دعوة شبابنا ستصل إلى كل أحد يسمع بها، لأن الله تعالى لا يبارك إلا في من كان صادقا مخلصا، إلا في من كان صادقا مخلصا. فيشعر من تدعوه وتنصحه وتريد أن تعلمه أنك لا تريد به إلا خيرا، لا ترجو منه جزاء ولا شكورا ولا شيئا من حطام الدنيا، إنما أريد أن أنقذك مما أنت فيه ويحصل لك الخير الذي أنا فيه. ها هذا هو الأصل. فإذا كانت هذه قصودنا وهكذا قلوبنا لا شك أن دعوتنا سيبارك الله تعالى فيها بركة عظيمة ويسمع بها القاصي والداني ويدخل فيها كل من يسمع بها. فهذه الألفة التي يجب أن تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالأخ مفروض إذا دخلنا إلى مساجدنا واجتمعنا بإخواننا نشعر بسعادة غامرة داخل مساجدنا، نشعر بفرحة، نشعر بسرور. لماذا؟ لأن نحس بهذه المحبة ونشعر بهذه المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصور أول شيء صنعه لما هاجر إلى المدينة قبل أن يبني بيتا لنفسه، بنى مسجدا. لماذا؟ ليجتمع فيه أهل الإسلام، يجتمعون فيه 5 مرات كل يوم وليلة. لماذا؟ لتجتمع أبدانهم كي تجتمع قلوبهم، فصارت أيامهم من أسعد الأيام وأمكنتهم من أطيب الأماكن. فلابد أن الإنسان يملأ قلبه بمثل هذا، أن يحب الخير لغيره وأن يحب لهم الهداية والصلاح. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه الأمور هي التي تحفظ علينا جماعتنا ولا يدخلها الشقاق ولا النزاع، ولا يجد الشيطان إليها سبيلا إلى تفريقنا وتمزيقنا، وسنكون يدا على كل من عادانا. فلذلك يجب أن نلزم جماعة المسلمين وأن نحب الخير لكل أحد يكون معنا، ونحرص على إيصال الخير والهداية لكل أحد. وأول من يجب أن نحترمه من جماعة المسلمين كما هو منهج السلف والصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، هم أفضل الجماعة أو المجتمع، وهم علماؤنا، وهم علماؤنا. فيجب أن نعرف أقدارهم ونعلي شأنهم ولا نمس أعراضهم بسوء ولا نتكلم فيهم بشيء جارح. نسمع أقوالهم وننتفع بكلامهم ونمتثل أمرهم ولا نفتئت عليهم ولا نتقدم بين أيديهم. فبمثل هذا يبارك الله في حياتنا ويبارك في دعوتنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي خرجه الحاكم وغيره وصححه البركة مع أكابركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. من هم أكابرنا؟ أول الأكابر هم علماؤنا، فهم الولاة الأمر والعلماء، وأعظم شأنا هم علماؤنا. لماذا كبراؤنا؟ لأنهم أوفر عقلا وأنضج فهما وأسد نظرا، يعلمون الفتنة قبل ورودها، إذا أقبلت يدركون أنها فتنة. فيجب أن تسمع وتطيع. والأمر الثاني لكون البركة معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن شيئا ذكر النبي أن فيه بركة فالخير كل الخير فيه. فيجب أن لا نفتئت عليهم وأن نلزم غرضهم، ونعلم أن أحد أعظم أسباب الألفة والاجتماع هو طاعة واحترام وتوقير أهل العلم الذين هم كبراؤنا. وأذكر لكم قصة تنبئكم يعني بها فيها موعظة لمن أراد أن يعتبر. يقول قبيصة ابن جابر الأسدي وهو أحد التابعين، يقول مرة كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبته، يعني ظبيا يعني غزال، فمات فوقع في نفسي وهو محرم. قال يعني تعرفوا أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد الصيد. قال فأتيت عمر بن الخطاب أسأله فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه. عمر موجود وبجنبه رجل رقيق أبيض الوجه. قال فإذا هو عبد الرحمن ابن عوف أحد المبشرين بالجنة. فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه، يعني عمر التفت إلى عبد الرحمن بن عوف واستشاره قالوا شاة أن تكفيه تجزئه أن تكون كفارة وفدية على صيده، قال نعم، قال فأمرني أن أذبح شاة. فلما قمنا من عنده، يعني قام هذا قبيصة بن جابر ومن معه من صاحبي من أصحابه، قال صاحب لي أحد أصحابه قال له، قال له إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل. شوفوا تكلم في عمر قال له ما عرفش يفتيك حتى سأل اللي كان معه. شكون اللي كان معه؟ عبد الرحمن بن عوف. فسمع عمر بعض كلامه، قال فعلاه عمر ضربا بالدرة، طح عليه عمر بدرته رضي الله تعالى عنه. قال ثم أقبل علي يضربني، فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا إنما هو قاله، قال فتركني فلم يضربه. ثم قال عمر أردت أن تقتل الحرام وتتعدى بالفدية، يعني قتلت صيد الحرام وتريد أن تتعدى بالفدية؟ فانظروا إلى علم وفقه عمر وورعه رضي الله تعالى عنه، لا يجر على الفتوى مع أنه أتي 9 أعشار العلم كما أخبر عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مدام موجود أمام عبد الرحمن بن عوف يستشيره ولا يرى غضاضة في ذلك. هذا يريد أن يعلم من بعده أن التواضع في العلم والاستشارة لا تحط من قدر الرجل. لكن انظروا إلى الشباب ماذا قال؟ قالوا شفتوا ما عرفش يفتك تسأل هذا اللي قدامه اللي كان بجنبه. فيقول عمر بن الخطاب بعد ذلك يقول إن في الإنسان 10 أخلاق حسنة وواحد أو 10 أخلاق، يقول 9 حسنة وواحد سيء، قال يفسدها ذلك السيء. قالوا الإنسان أحيانا يكون فيها 10 أخلاق 9 كلها جميلة وحسنة واحد سيء، قالوا هذاك الخلق السيء يفسد كل هذه 10. فلذلك على المرء أن يحسن خلقه وأن يحسن أدبه بخاصة مع الأكابر، مع أهل الرياسة والولاية ومع أهل العلم والفقه والنظر. ثم ماذا يقول له ابن عمر بن الخطاب؟ قال له ثم إياك وعثرة الشباب، إياك وعثرة الشباب. هذا هو لمن الشباب. لماذا؟ قديما العلماء يقولوا الشباب شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون، فالذي يقيدها هو العلم والتقوى والورع والصلة بالله والأدب الحسن واحترام أهل الفضل ولزوم جماعة المسلمين ولزوم منهج السلف. لذلك كان يقول بعض السلف إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا التزم واستقام، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. من نعمة الله أنك توفق إذا كنت شاب وتبدأ تلتزم وتدخل المسجد، أن تلزم واحد يكون عارف بالسنة فيحملك على السنة وعلى المنهج المستقيم لكي لا تأخذ بك الأهواء. فتعرفوا أنه كثير من الدعوات الآن الباطلة والمنحرفة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر هنا وهنا، فيجب على الشاب أن ينتبه. فليس كل من يحمل كتابا أو من يحمل لحية أو من يجلس يكلم الناس فهو على الجادة. فهذه الفتن هذا قدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يكون حكيما ويحرص ويعرف أين مواقع الخير ليأخذ بها. فالسنة عصمة من كل فتنة، فعليك أن تلزم السنة ومنهج السلف رحمهم الله، ففيه الخير وفيه العصمة من كل. دليل ذلك أن أجمعت كلمات السلف على كما قال مالك رحمه الله، كان يقول السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومن تخلف عنها غرق. فالزم السنة، فالزم السنة، فلا نجاة لك إلا بالسنة. لذلك الرجل الذي يخرج لما يأتي الدجال ويأتي، فيأتيه شاب كما في الحديث هو من خير الناس أو هو خير الناس. فيقول له طبعا الدجال يقول له أنا يعني يريد أن يقول أن ربك وأن لابد أن تتبعني. فوش يقول له الشاب؟ يقول له أنت أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فالسور وش نفعه هذا الشاب؟ نفعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفعته السنة، نفعه سماع الحديث. فقالوا أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه لما يحييه يقول له يعني هل أنا ربك يعني الآن قتلت وقل أنا أحييته ما وما رأيك؟ وش يقول هذا الشاب لما تمكن من العلم وعلم السنة؟ ما هو أي علم؟ علمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فليسلط عليه. فالذي نجى هذا الشاب في آخر أيام الدنيا من أعظم فتنة تحل بالبشرية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم السنة، فالزم السنة لتكون لك نجاة. ولا يمكن أن تكون السنة نجاة لك إلا إذا لزمت الوصية الخامسة والأخيرة وهي العلم، أن تكون طالب علم، أن تكون طالب علم. فبالعلم يمكن أن تعصم نفسك وتعرف أين هي السنة وأين هي البدعة، ولتعرف أين تضع قدمك. والعلم هذا هو العلم. العلم كما قال بعض السلف كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. كتاب ناطق هو القرآن الكريم، وسنة ماضية يعني حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا أدري. لماذا؟ لأنه لا أدري كما قال أهل العلم نصف العلم. والقرآن هو أعظم العلم، من حمله رفعه الله عز وجل. فهذا القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. وهذا القرآن لا يمكن أن يتدبر ولا يمكن أن يفهم بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة قاضية ومفهمة ومفسرة لكلام الله تعالى. فمن أراد أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة فهو ضال منحرف، ضال منحرف. وجدت طائفة يعني في العصور هذه المتأخر، العصر المتأخر هذا، يسموا أنفسهم القرآنيون، قالوا إحنا نقتصر على القرآن. فهؤلاء أضلوا من أحمرة الناس. ليقول هذا الكلام أنه أنا أكتفي بالقرآن ولا أزيد، هذا ضال غارق في الضلال والإنحراف. فالقرآن لا يمكن أن يفهم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن تلزم السنة وتعض بنواجدك عليها وتلوذ بأصحابها وتعرف أين تأخذ هذا العلم وأين تتفقه في أمر دينك. لأنه هذا الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. اسمعوا جيدا، النبي قال الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها، لأن كلها هي ثانية وزائلة لا تدعو إلا إلى الغفلة والسهو والبعد عن الله تعالى، شهوات وملذات منتهية سريعة الانتهاء. ماذا الذي يبقى فيها؟ قال إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه. فذكر الله تعالى من أعظم ما يقربك إلى الله عز وجل. ونصيحتي لك أن لا تغفل دائما أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تعالى. لا يكلفك شيئا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، لا، حرك لسانك حيث محل. كيف تسكت؟ الناس تسكت، تكون في أي مجلس، في راكب ماشي قاعد في جماعة، يمكنك أن تحرك شفتيك وتذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي شفتاه. وما عظمت عبادة الصلاة وعلى شأنها إلا لما فيها من الذكر. إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. الأمر الثاني الذي استثناه النبي في هذا الحديث قال أو عالم ومتعلم. علم يعني إما بين عالم ومتعلم. فلذلك بعض السلف يقول كن عالما أو متعلما أو محبا للعلم وأهله ولا تكون الرابعة. يعني إما تكون عالم، إذا ما قدرش تكون عالم كن طالب علم، إذا ما قدرش تكون طالب علم أحب أهل العلم وأهله واحترمهم واملأ قلبك بحبهم. إياك أن تكون الرابعة يعني أن تكون عدوا لهم وأن تخالفهم بجهلك وسفهك. فعلى العبد بخاصة الشاب أن يلزم العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. أشرف عمل يقوم به العبد أن يصل إلى مرحلة أن يعلم الناس. لذلك عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه قالوا لو بقي من حياتك يوما ماذا كنت عاملا؟ قال لهم أعلم الناس الخير، أعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن الذي يعلم الناس الخير يسبح له كل شيء حتى الحيتان في البحر، ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فالعلم فلابد أن تلازم العلم كل وقت وكل حين، ولا يعني يخدعك الشيطان يقول لك فاتك الوقت وما أنت الآن كبير وفاتك القطار وخليك وهذا ماشي لا تستطيع أبدا. إياك ثم إياك. وسائل العلم والتفقه الآن كثيرة وفيرة من أشرطة ويعني كمبيوترات وبرامج وسمعيات. علماءنا كلهم رحمهم الله الذين ماتوا والذين هم أحياء كلهم أصواتهم مجموعة ودروسهم مجموعة وكتبهم مقروءة مبثوثة، فتحب تقرأها تحب تسمعها أي شيء أي وسيلة بالجهاز بالهاتف النقال تملأه بمثل هذه الأشرطة، وتحط هذه السماعة في أذنك وأنت تسمع ماشيا وراكبا وحيثما حلت، فلا تضيع وقتا إلا في العلم والتفقه. فإذا كنت كذلك فأنت على خير عظيم، وأنت على طريق الهداية، وأنت ستكون سالما من الفتن المدلهمة، ولا يغرك الشيطان يقول لك خلاص أنه فاتك القطار فأبدا. فبعض السلف يحكي الخطيب في كتابه أظن في الكفاية أو في الجامع لأخلاق الروى أدب السامع عن رجل بدأ يطلب الحديث فاستعصى عليه حفظه وكتابته، فقال أنا لم يعني لست من أهل هذا الشأن فلا يمكن أن أصل فيه إلى شيء، فتركه. فمضى وهو يمشي قال فالتفت فوجد ماء ينزل قطرة قطرة على حجرة صماء، يعني الماء يقطر قال ينزل على حجرة طق طق هكذا، فنظر إلى هذه الحجرة فوجد قد أثر فيها وجعل فيها ثقبا. قال سبحان الله، العلم اللي هو علم الوحي كتابا وسنة قال هو ألين من الماء، يعني ألين من الماء، ورأسي ليس أطلب من هذا الحجر، وهذا الحجر قد أثر في هذا الماء فكيف لا يؤثر في أنا العلم؟ فعاد إلى الطلب وأفلح ونجح. فلا يغرك دائما صعوبته، فهذه المجاهدة في الفهم وحسن التفهم والسؤال عنه والإلحان هذا من أعظم ما تقوم به والذي يقربك إلى الله تعالى، والله تعالى يجازيك عنه ولا يضيع من أجلك شيئا. ولا تجعل ولا تظن نفسك أنك يعني تجي مرحلة وتحبس عن التعلم، لا، كلنا متعلم إلى أن نلقى الله عز وجل. لذلك إمام أحمد رحمه الله مر رؤيا وهو يسرع في أحد أزقة بغداد، يعني جريا وراء أحد المحدثين الذين حلوا بالمدينة، وهذا طبعا عادة المحدثين قديما أنهم يسرعون وراءهم ويترجونهم وتحصل معهم أشياء كثيرة. فقالوا أحد من يعرف الإمام محمد قالوا إلى متى يا إمام، يعني إلى متى وأنت تجري وراء الشيوخ والعلماء والمحدثون وأنت صرت إماما علما مشهورا في الدنيا كلها؟ فقال كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكتب بماء الذهب، قال مع المحبرة إلى المقبرة. سنبقى مع المحبرة يعني مع الكتابة والقلم وكتابة العلم يعني ترقيمه في الصحف إلى أن نلقى الله عز وجل، ولا يظن نفسه أنه يجي يوم وأن يستغني عن العلم. وأذكر لكم قصة وبها نختم إن شاء الله هذا المجلس، ومعذرة على هذا الإطالة. يقول الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وهو كتاب جميل، يعني حري بطلبة العلم أن يقرأوا كتب بخاصة الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي رحمه الله أحد أئمة المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث، صاحب كتاب تاريخ بغداد الكبير المطبوع في 15 مجلدا، عنده الجامع لأخلاق الراوي والأدب السامع اقرأوه، وعنده الكفاية في أداب الرواية في مصطلح الحديث، وعنده الفقيه والمتفقه على طريقة فقه أهل الحديث. فيقول يذكر فيه قصة عن أبي يوسف. أبو يوسف تعرفوه، القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، قال مرض مرضا شديدا فعاده الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يعني مرض أبو يوسف مرضا شديدا فعاده، فصار يعني مرارا يعني زاروا كم من مرة وجد حاله أنه لا تتحسن يعني تتردى. فوش قال الإمام أبو حنيفة المرأة متقيلا؟ قال لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين، ولئن أصيب الناس بك لا يموتن معك علم كثير. قال لو كنت موت يموت معك علم كثير. هذا الكلام ما قالوش الإمام أبو حنيفة أبو يوسف، قالوا بينه وبين أصحابه يعني أصحابه غيره. ثم رزق العافية، يعني الإمام أبو يوسف شوفي. قال وخرج من العلة فأخبر أبو يوسف بما قال الإمام أبو حنيفة، فخبره الجماعة وصلوا له الكلام. قالوا هو وش قال الإمام أبو حنيفة؟ قال يعني كنت أؤملك بعد المسلمين، ولئن يعني مت لا يفوتن الناس بعدك علم كثير. فأعجب بهذا الكلمة أبو يوسف، فعقد لنفسه مجلسا، يعني شاف نفسه أنه خلاص صار مدام إمام أبو حنيفة يشهد مثل الشهادة، يعني صار أهلا أن يعقد مجلسا للفقه. فعقد مجلسا وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، فسأل عنه أبو حنيفة وين أبو يوسف؟ قالوا له يعقد مجلسا في جهة أخرى في المسجد لنفسه. قالوا لأنه بلغه كلام كافر. فدعا رجلا إمام أبو حنيفة، وتعرفوا إمام أبو حنيفة أوتي عقلا وفيرا، أوتي عقلا وفيرا وذكاء خارقا. قال له تعال أحد أصحابه ممن له قدر، قال له اذهب إلى أبي يوسف، سر إلى مجلس يعقوب، قال له فقل له ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره. واحد جاب ثوب يعني قميص، قال له قصره للواحد كما احنا نقول خياط أو لخف ثياب بدرهم. قال فأعطاه له، فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب، قال له القصار ما لك عندي شيء، انكروا صاحب هذا الخياط، قال له لا ما أعطيتني ولا شيء. فراح الرجل بعد فترة عاود رجع ليه، قال له أعطيني ثوب، أعطى له ثوبه. قال له أبو حنيفة، قال له اسأله، قال له هل يستحق أن يعطيه الأجرة يعني يخلصه ولا ما يخلصه؟ قال له إذا قال لك أنه له أجرة قل له أخطأ. قال له إذا قال لك لا أجرة له ما يخلصه، قال له قل له أخطأ. فالرجل فريح هذا تعرفنا صاحبه، قال اليوم مشكلة مع أبو يوسف. فصار إليه فقال له يا إمام يا أبا يوسف، قال له رجل ذهب بثوبه إلى خياط قصره، قال له خيطه له كي جاء ذكره، ومن بعد المرة الثانية كي جاء عاود أعطاه الثوب تاعه، هل يخلصه ولا ما يخلصه؟ يدفع له أجرة ولا يدفع له أجرة؟ قال له نعم له أجرة. قال له أخطأ. فسكت يعني قليلا أبو يوسف، ثم قال لا 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 أجرة له. قال له أخطأ. مشكلة يعني. فقال له ما جاء لما سمع هذه أبو يوسف، طبعا فهم أنه هذا ما هوش من ذكاء هذا الصاحب له، إنما هو من ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقام من ساعته يعني اللحظة وذهب إلى الإمام أبي حنيفة. لما شافوا أبو حنيفة قال له ما جاء بك إلا مسألة القصة. يعني بين تجاب فيك المشكلة تاع الخياط. قال له أجل. قال له سبحان الله. قال له من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة مسائل الإجارة. كيفاش قالوا أنت فقيه والله يبارك وقعد تجلس تفتي الناس وما عرفش تفتي في مسألة؟ قال يا أبا حنيفة علمني. فجت رجع قالوا لا لا أنت أعلم وأدري فعلمنا. فأجابه أبو حنيفة قال له إن كان قصره يعني هذا الخياط إذا كان ما خيطوش إلا بعد أن غصبه، نار فكري يديه خيطه، حب يقول خيطه لروحه. قالوا فلا أجرة له. قالوا أما إن كان يعني قصره قبل أن يغتصبه فله الأجرة، فانحلت المشكلة. لكن قال كلمة بعد ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وبها بسبب أتيتكم بهذه القصة، قال أبو حنيفة: من ظن نفسه أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. من ظن نفسه أنه يستغني عن التعليم يعني التعلم فليبكي على نفسه. ونحن كذلك يجب أن نقول لأنفسنا هذه الكلمة: لا أحد منا يستغني عن التعلم، كبيرنا وصغيرنا، كلنا ذاك الشاب الرجل الذي يسعى في تحصيل العلم. فإن نلقى الله تعالى طلبة علم أحب إلينا من أن نلقاه ونحن غارقون في الجهل. فمن اجتمعت عند هذه الوصايا الخمس: تقوى الله والصبر والعبادة لصلاة وذكر ولزوم جماعة المسلمين ومنهج السلف، وكان طالب علم بحق وطالب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون بمنأى عن فتن كثيرة. وإذا سلم الشاب المسلم من فتن الشبهات والشهوات فإنه سيحظى بشيء عظيم، هو هداية الله ورحمته، هو هداية الله ورحمته. فالله تعالى وصف العبد الذي أرسل إليه موسى عليه السلام كما في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من رحمتنا علما وعلمناه من لدنا علما. فجمع الله تعالى له بين الرحمة والعلم، وهذا نظير قول فتية الكهف وهم شباب، كانوا شبابا أيضا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد لا يأتي إلا بالعلم. ونحن كذلك نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، ومعذرة أخرى على هذه الإطالة.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الوصايا العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وفي وقته وفي أهله، وأن ينفعنا بما سمعنا. نذكر فقط غدا محاضرة مع الشيخ عبد المجيد تالي حفظه الله تعالى بعنوان عقبات في طريق المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.